بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا لباس التقوى خير لباس. أحمد الله تعالى ربي وأشكره، وهو لكل حمد وشكر وثناء أهل، سبحانه وبحمده لا أحصي ثناء عليه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وقرة عيون المحبين، وحبيب رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهل شعرتم أنه منذ غربت شمس اليوم الخميس وأقبلت ليلة الجمعة، فإنه بمثابة انطلاق سباق خفي يرتاده المؤمنون أهل الإسلام المحبون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، سباق يستكثرون فيه من الصلاة والسلام على نبي الأمة ورسول الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام؟ وهي الليلة التي يستكثرون فيها هذه الصلاة والسلام التماساً لعظيم الخير والبركة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدوهم في ذلك حبهم لله الذي أمرهم سبحانه بالصلاة والسلام على حبيبه صلى الله عليه وسلم، لما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. ويحدوهم في ذلك أيضاً حبهم للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم يمتثلون أمر الله تعالى فيه، ويعلمون أن حبه من حب الله جل جلاله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا المقام أيها الكرام نغتنم مجلسنا في هذا المكان المبارك في رحاب بيت الله الحرام، في هذه الليلة الشريفة نقلب صفحات ندرس فيها شأنه العظيم عليه الصلاة والسلام وحقه الكبير، ونبحث فيها عن وجوه الوفاء لنبي عليه، لنبي لنا، لنبي له علينا من الحق العظيم عليه الصلاة والسلام ما يتحتم العناية به والتواصي عليه. أما إنه عليه الصلاة والسلام عظيم القدر عند ربه، شريف المكانة عليه الصلاة والسلام، قد رفع الله قدره وأعلى شأنه. وهذا الباب الذي ما زلنا نتدارس فصوله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، والذي عنون له بقوله: ما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أبحرنا في فصول هذا الباب مجالس عدة، وكان آخر ذلك وهو في خواتيم هذا الباب ما جعله المصنف القاضي عياض رحمه الله في ذكر تعداد أسمائه عليه الصلاة والسلام، وذلك باب لطيف يوقف المحب على أن كثرة تعداد أسماء المسمى دلالة على شريف قدره وعظيم مكانته وتعداد مناقبه وخصائصه. وكذلك الشأن في كل مسمى معظم محترم تعددت أسماؤه، كما في الأماكن بأسماء مكة والمدينة، وكما في أسماء القرآن الكريم وأسماء بعض سوره على وجه الخصوص كالفاتحة. فتعدد الأسماء في شرف المسمى دلالة على سعة هذه المكانة وعظيم قدرها. فإذا كانت هذه الأسماء ذات معان ودلالات، كانت بمعانيها أيضاً إضافة أخرى تدل على عظيم المسمى. وهكذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوب أمته عليه الصلاة والسلام رفيع القدر والمكانة، وقد وردت الشريعة بذكر جملة من أسمائه مضى فيها فصل لطيف. ثم ثنى المصنف رحمه الله بذكر الأسماء المشتقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى، وذلك غاية التشريف وعامة ما يعرفه الناس في هذا الباب. الاسمان المذكوران في ختام سورة التوبة: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذين الاسمين رؤوف ورحيم ليس هما وحدهما من أسماء الله التي اشتق منها اسم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كان رؤوف من أسماء الله ورحيم من أسمائه سبحانه كذلك، فإن الله قد سمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو وصفه بجملة من الأوصاف والأسماء الأخرى سوى هذين الاسمين. بدأ المصنف رحمه الله وأتينا في المجلس الماضي على أول ما في هذا الفصل، وهو اسم محمد وأحمد، وذكر رحمه الله أنهما مشتقان من اسم الحميد لله ومن صفة الحمد له سبحانه، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو المحمود عند ربه المحمود عند خلقه، وأحمد أعظم من حمد الله وأجل من قام بواجب الحمد حتى استحق لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، يبعث به يوم القيامة يحشر معه الحمادون وأمته الموصوفة أيضا بالحمد في الكتب السابقة. هذا استئناف لما وقف الحديث عنده في الأسبوع المنصرم في سرد بقية الأسماء التي جعل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام شعبة من أسمائه سبحانه وتعالى، يريدها المصنف مبيناً وجه الارتباط وموضع الدلالة على هذه الأسماء. فاجعلوه باباً يا كرام تستكثرون فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسكم ها هنا في هذه الليلة، ثم اجعلوه باباً آخر يوصل المحب إلى زيادة حبه في القلب للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو يقف على عظمة الأسماء والأوصاف التي حلاه الله بها والمكانة التي رفعه الله إليها، فإن من شأن ذلك أن يزيد المحب حبا والموقر توقيرا والمؤتسي بنبيه عليه الصلاة والسلام اقتداء واتساء. وهكذا الشأن إذا تمكنت المحبة في قلب صاحبها زادت مكانته في قلب محبه وتمسك بسنته وقدم أمره ونهيه، وهذا أعظم ثمرات الحب الصادق في القلب من العبد لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه خطوات يا كرام ما زلنا نخطوها في هذا الطريق نؤسس به لقاعدة الحب الكبير والوفاء العظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا مجلس نستكثر فيه أيضاً من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رائدنا فيه الحب وقائدنا فيه الوقوف عند عظيم ما جاءت به النصوص الشرعية في مكانة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في الباب الثالث في فصل تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى، قال رحمه الله: ومن أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم، وهما بمعنى متقارب، وقد سماه في كتابه بذلك فقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم، هذان اسمان من أسماء الله تعالى الرؤوف والرحيم، قال المصنف رحمه الله: وهما بمعنى متقارب، بمعنى أن بين الرأفة والرحمة في المعنى علاقة، وذلك أن الرأفة شعبة من الرحمة، لكن الرحمة أوسع وأعم، فكل رأفة فهي رحمة وليس العكس، قد تكون هناك رحمة ولا يصحبها رأفة. فالله عز وجل رحيم بعباده وهو رؤوف بهم جل جلاله، وقد وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين له عليه الصلاة والسلام لما حمله قلبه العظيم من رأفة ورحمة بأمته. ولك أن تقول كما في كتاب الله الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فالرأفة شدة الرحمة، وهي منتهاها، وهي أبلغ من مجرد الرحمة. في حد الزنا قال الله جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولم يقل رحمة، لأن الحد ذاته رحمة بهم وتطهير لهم وتكفير لسيئاتهم، لكن الرأفة معناها إزالة الحد وتجاوزه وعدم إقامته والتفريط في شأنه. نعم، الأم ترحم أولادها والأب يرحمهم كذلك، لكن الرأفة أن يحول بينهم وبين أي مكروه يصيبهم. فربما كان من منطق الرحمة التي يقوم بها الراحم بمن يرحم ألا يرأفه وهو لا يزال به رحيما. فهكذا الشأن بين هذين الاسمين، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وهما بمعنى متقارب. فاملأوا قلوبكم يا كرام معرفة برأفة نبينا عليه الصلاة والسلام ورحمته بنا. وإذ نقول هو بالأمة رؤوف الرحيم، فإنها رأفة تنالني وتنالك، ورحمة تصيبني وتصيبك، هي أيضا من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل في قلب نبيه عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة بنا. ما مظاهر هذه الرأفة والرحمة المحمدية يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ كثيرة، وليس يسع مثل هذا المجلس استقصاؤها ولا عدها ولا إحصاؤها، لكن حسبكم أن تقفوا على ما يعلمه كلكم أو أكثركم فيما حمل قلبه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل ذلك لما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. هي رحمة من الله أودعها في قلب حبيبه عليه الصلاة والسلام، فاستمتعت الأمة بهذه الرحمة التي أفاض الله بها على نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. هي رحمة اجتمعت على حبه عليه الصلاة والسلام قلوب أمته. من مظاهر الرأفة والرحمة ما كان يحرص عليه الصلاة والسلام به في تعليم أمته وإرشادها ودلالتها على الخير، وذلك وجوه متعددة. قام يصلي عليه الصلاة والسلام من الليل ليالي رمضان، خرج المسجد فاجتمع معه بعض أصحابه، فلما كان في الليلة التي بعدها لم يخرج إليهم، وأتاهم في ليلة بعدها فتسامع الناس واجتمع عدد أكبر من الليلة الأولى، فلما كان بعدها بليلة ما خرج إليهم، ولما علم الناس بخروجه عليه الصلاة والسلام اجتمعوا في الليلة الثالثة حتى ما كاد يسعهم المسجد، ثم امتنع عن الخروج عنهم صلى الله عليه وسلم بعدها. وقد اجتمع الناس وانتظروا خروجه للصلاة بهم قيام الليل في رمضان فما خرج، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام بلسان الرأفة والرحمة بأمته: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. هكذا هي الرأفة والرحمة في قلب نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. إن شئت أن تقرب وصفها فهي أقرب ما يكون إلى رحمة الأب بأولاده ورحمة الأم بصغارها. أرأيت كيف يحرصون على بنيهم وبناتهم في توفير ما يريحهم ويزيل العناء عنهم ودفع المكروه عنهم قدر الطاقة؟ أما رأيتم معشر الآباء والأمهات كيف يبذل أحدهم من ماله، من صحته، من راحة جسده، من نوم عينيه فداء لبنيه؟ وكيف ينصبون ويتعبون ويجهدون من أجل فلذات أكبادهم؟ هذه لمحة لتقف بها على طرف من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. ما زالت وجوه الرأفة والرحمة متعددة، حكتها الروايات ونقلتها المواقف، لكن الرأفة في أكمل وجوهها والرحمة في أعظم مظاهرها تلك التي تشهدها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما يجتمع الأولون والآخرون بين يدي الله فيعلمون أي مكانة عظيمة لنبيهم عليه الصلاة والسلام عند الله، ولا يزال برأفته ورحمته حريصا على أن تنال أمته أوسع قدر من رحاب الجنة، وأن يكونوا الأوفر حظا في مساكنها، يستفتح أبوابها لأمته عليه الصلاة والسلام، يذود عنهم، يشفع لهم، يبحث عن كل موضع ينال لهم بها رحمة الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. وهو لا يزال يقول: إلى آخر اللحظات يوم القيامة، وأمته تحال بينها وبينه وهو يقول: يا رب أمتي أمتي، صلى الله عليه وآله وسلم. لما نقف يا كرام على مثل هذه المعاني، حسبنا أن تمتلئ قلوبنا حباً لمن أحبنا عليه الصلاة والسلام، ورأفة ورحمة بنا صلى الله عليه وسلم، وهو المشتاق إلى لقيانا عليه الصلاة والسلام. لما قال: وددت أن لقينا إخواننا، قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. بالله عليك، أشعرت لحظة من الزمان أنه يقصدني ويقصدك عليه الصلاة والسلام؟ فامتلأ صدرك غبطة وفرحة وبهجة وسرورا بنبي أخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه قالها ذات يوم اشتياقا لي ولك. فكيف بي وبك في شوقنا له عليه الصلاة والسلام، في حبنا له، في استشعارنا معنى رأفته ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن أسمائه تعالى الحق المبين، ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره، وكذلك المبين أي البين أمره وإلهيته، بان وأبان بمعنى واحد، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه، فقال تعالى: حتى جاءهم الحق ورسول مبين.
نعم، من أسماء الله جل جلاله الحق المبين، فالله حق، وجوده حق، ربوبيته حق، ألوهيته حق، خلقه وأمره ووعده حق عليه الصلاة والسلام، أنبياؤه وكتبه حق، ما أمر به العباد وما شرعه من الشرائع كل ذلك حق، أمرنا بالإيمان به سبحانه وتعالى. وهو أيضا من أسمائه المبين، ومعنى المبين البين أمره الواضح غير الخفي ولا الملتبس. نعم، فما جعل الله عز وجل شأنه العظيم جل جلاله خفيا عن العباد، أقام الدلائل وأظهر الحجج وأرسل الرسل وأقام الأدلة وأنزل الكتب وأقام على عباده الحجة سبحانه وتعالى، وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أسمائه سبحانه الحق المبين، وقد وصف الله عز وجل وسمى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين. قال المصنف رحمه الله: سمى الله به نبيه في كتابه فقال: حتى جاءهم الحق ورسول مبين. والآية في سورة الزخرف. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الخطاب عن قريش وكفرها وتكذيبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: بل متعت هؤلاء وآباءهم، يعني قريش وأسلافها وأجدادها، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ما الحق المقصود في الآية؟ ما الحق الذي جاء؟ ها هنا أقاويل للمفسرين، منها أن المقصود بالحق محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى الآية: حتى جاءهم محمد ورسول مبين، فيكون مقتضى العطف هنا زيادة البيان والوصف والإيضاح. ومن المفسرين من قال: المقصود بالحق هنا القرآن، حتى جاءهم القرآن ورسول مبين، فيكون للعطف دلالة المغايرة. ومنهم من قال: الإسلام جملة بالقرآن وبالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك هو الحق من عند الله. ولذلك ذكر المفسرون هذه الأقوال الثلاثة: أنه القرآن أو الإسلام أو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا حملته على ذلك، كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام الموصوف بها في القرآن أنه حق، ثم قال: ورسول مبين. ماذا أبان عليه الصلاة والسلام؟ رسول مبين، ماذا بين؟ بين شرعة الله، بين لنا الدين، أبان لنا طريق الحلال والحرام، أبان لأمته طريق الجنة إلى رحاب عرضها السماوات والأرض، فهو رسول مبين. وسيأتي المصنف رحمه الله بمزيد معنى لذلك، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود أن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه حق وبأنه مبين. نعم.
وقال تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. وقال تعالى: قد جاءكم الحق من ربكم. وقال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، ومعناه هاهنا ضد الباطل، والمتحقق صدقه وأمره، وهو بمعنى الأول.
نعم، هذه آيات أخرى. وقل إني أنا النذير المبين. المبين من أسماء الله، والله عز وجل كما ترى هنا وصف به نبيه عليه الصلاة والسلام، أوضح الهدى ونصب الأدلة وجاء بأفصح الكلام عليه الصلاة والسلام، فكان مبيناً عن الله دينه وصراطه المستقيم وطريق جنته سبحانه وتعالى للعباد. فلا والله ما مات عليه الصلاة والسلام حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مات عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا علم أمته منه علما. ما مات عليه الصلاة والسلام وفي الكون هذا وفي الوجود خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. وقبل موته بثلاثة أشهر استنطق الأمة وهو بصعيد عرفات: ألا هل بلغت؟ والأمة تحته عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها عليهم قائلا: اللهم فاشهد، يكررها ثلاثا. أبان عليه الصلاة والسلام وما قضى نحبه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم حتى بين لنا طرق الجنة وأبوابها وطرق النار ومسالكها، فبين هذا ورغب فيه وبين ذاك وحذر منه عليه الصلاة والسلام. والله ما أخفى عن الأمة علما ولا وحيا ولا آية ولا خيرا، إنما كان ناصحا لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وإنا والله على ذلك من الشاهدين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ما الحق في الآية هنا؟ يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قال المفسرون: الحق هنا هو القرآن، قال القرطبي وقيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحق في جملة من الآيات يفسر بأنه القرآن، والقرآن حق، ويفسر بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حق. ما معنى أنه حق؟ ما معنى قولنا محمد صلى الله عليه وسلم حق؟ حق نبوته، حق كلامه، صدقا بعثته ورسالته، حق ما جاءنا به عليه الصلاة والسلام. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هكذا يؤمن المسلم بأنه عليه الصلاة والسلام حق، وما جاء به من الله حق أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومعناه هنا ضد الباطل، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. وقد ذكر الطبري وغيره أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن كما عند البغوي وغيره. قال: وهو المتحقق صدقه وأمره، وهو بمعنى ما سبق في الآيات قبل ذلك. نعم.
والمبين البين أمره ورسالته، أو المبين عن الله عز وجل ما بعثه به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم.
نعم.
ومن أسمائه تعالى النور، ومعناه ذو النور أي خالقه، أو منور السماوات والأرض بالأنوار، ومنور قلوب المؤمنين بالهداية.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، الآية. فهذا نور الله جل جلاله نور أضاءت له السماوات والأرض، نور له سبحانه وتعالى تسمى به واتصف به جل جلاله. وأيضا فقد وصف الله عز وجل وسمى نبيه بأنه نور عليه الصلاة والسلام. أما نور الله فخلقه لخلقه ذو النور، أو منور السماوات والأرض بالأنوار يعني الحسية، أو منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية، وهذا النور المعنوي ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك والجاهلية، ظلمات الأهواء والمحدثات، ظلمات التخبط في الضلال والغواية. وأما النور فنور الهداية، نور الصراط المستقيم، نور الإسلام، نور الحق والقرآن الذي بعثه الله به محمداً عليه الصلاة والسلام. إذن هل نبينا عليه الصلاة والسلام نور؟ الجواب نعم، هكذا كما جاء في بضعة آيات. نعم.
وسماه نوراً فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما الكتاب المبين؟ القرآن. طيب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا قيل هو محمد عليه الصلاة والسلام، فتكون الواو هنا للمغايرة، يعني محمد وقرآن جاءانا من الله فالحمد لله. وقيل النور هنا هو القرآن، فيكون الدلالة في العطف هنا للتأكيد وبيان تعداد الأوصاف. قد جاءكم القرآن نور وهو كتاب مبين من الله. كلا المعنيين ذكره المفسرون رحمة الله عليهم. يقول الإمام الطبري في الآية هنا: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأضاء وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا حملته على هذا المعنى في أقوال المفسرين صح أن من أوصاف وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في القرآن أنه نور. ولك دلالة أخرى أيضا في غيرها من الآيات أنه عليه الصلاة والسلام أنار الله تعالى به قلوب العباد وحياة البشرية، فكانت رسالته وبعثته ودينه شمسا مشرقة، بدد الظلمات الجهل والوهم والخرافة والشرك والدجل. أين عرف البشر طريق الإسلام؟ هذه الكعبة بين يدي قريش، وقد نصبوا الأصنام حولها. على عظمة البيت الحرام وجلالته وعظيم قدره وبناء الخليل إبراهيم عليه السلام له، وظلت العرب رغم عظمة البيت وقدسيته وجلالته تدنسه بدنس الوثنية والشرك والجاهلية. فلما أشرقت شمس المحمدية، شمس النور، شمس الإسلام، بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبدد الظلام، فكان نورا أضاء للبشرية، فاهتدوا برسالته واستجابوا لدعوته، فكانت رسالته نورا ليس لمكة والبيت الحرام ولا للمدينة المنورة فحسب، بل للبشرية جمعاء، لجزيرة العرب والبشرية على وجه الأرض. كانت رسالة الإسلام شمسا أشرقت فتبددت بها الظلمات. وهذا جزء من معنى وصفه عليه الصلاة والسلام عند الله بأنه نور. نعم.
وقال فيه: وسراجا منيرا. سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به
صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ومن أسمائه تعالى الشهيد، ومعناه العالم، وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة.
نعم. هذا السابع من أسماء الله تعالى في هذا الفصل الذي يعدد به المصنف رحمه الله أسماء لله اشتق منها أسماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من أسماء الله تعالى الشهيد، في مثل قوله تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم، ومثل قوله تعالى: وأنت على كل شيء شهيد، ومثل قوله عز وجل: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وقوله سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالله عز وجل شهيد على العباد. ومعنى شهيد كما قال المصنف عالم، يقال شهد الشيء إذا علم به وحضره، فشهادته لحضوره ودرايته وعلمه. وهكذا الشاهد في المحكمة يشهد على الشيء إذا علم به وإذا درى به وحضره، فيشهد على موقف أو كلمة أو شيء ما. فالله عز وجل شهيد بمعنى عالم. وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة، يعني يشهد سبحانه على العباد أنه خلقهم وهداهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجة جل جلاله، ثم يستنطقهم ويستشهدهم فيشهدون. هذا اسم الله الشهيد. وقد جعل الله عز وجل من هذا الاسم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا نصيبا، فقال سبحانه: ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال: إنا أرسلناك شاهدا. فسمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام شاهدا وشهيدا، والمعنى واحد، فهو شاهد لنا أو علينا. شاهد لأنه بلغ الرسالة فيشهد، ويشهد لأمته بأنها استجابت وآمنت، وهكذا جاء في أكثر من آية في كتاب الله الكريم. نعم.
وسماه شهيدا وشاهدا فقال: إنا أرسلناك شاهدا. وقال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهو بمعنى الأول،
أي بمعنى العالم الذي يشهد على أمته ولها صلى الله عليه وسلم.
ومن أسمائه تعالى الكريم، ومعناه الكثير الخير، وقيل المفضل، وقيل العفو، وقيل العلي. وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم.
نعم، هذا من أسماء الله وكلنا يعرفه، اسم الله الكريم، وهذا ثامن الأسماء في هذا الفصل. ما معنى الكريم في أسماء الله؟ كثيرا ما يتبادر إلى الذهن أن اسم الله الكريم يعني كثير العطاء، وأن الله كثير الخير وكثير الرزق للعباد، وهذا صحيح، لكنه طرف من معنى الكرم لله عز وجل. لاحظ معي، ألا نصف نحن شيئا ما بالكرم لا علاقة له بعطاء ولا بذر ولا مال ولا نوال؟ أما نقول حتى في الجمادات تقول: هذه أحجار كريمة، ماذا نقصد بالكرم هنا وهي أحجار؟ تقول أحجار كريمة، الزمرد والياقوت والعقيق ونحوها، ما معنى أحجار كريمة؟ هل هي تعطينا شيئا؟ أحجار كريمة يعني نفيسة في ذاتها في معدنها، ليست كسائر الحجارة. فيطلق الكرم ويراد به الشرف ويراد به علو الذات. قال المصنف رحمه الله: ومن أسمائه تعالى الكريم، ومعناه الكثير الخير، وقيل المفضل يعني المتفضل على العباد، وقيل العفو، وقيل العلي. أما العلي فقد عرفت رفعة القدر وعلوه يسمى بالكرم، لكن كيف يكون الكريم بمعنى العفو؟ نعم، من كرمه سبحانه وتعالى يعفو عن عباده لكرمه جل جلاله، والكريم يتنازل عن حقه للمسيء، هذا من الكرم، هذا من معاني الكرم. وقد سمى الله نفسه بالكريم في موضعين من كتابه الكريم، في أحدها يقول سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه: ومن كفر فإن ربي غني كريم. وسمى الله نفسه بالأكرم كما في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالله كريم وهو أكرم الأكرمين جل جلاله، وهو سبحانه وتعالى كثير العطاء، كثير العفو، عظيم القدر، وهو في كل تلك المعاني في أسمى معانيها وفي أعلى مراتبها. هذا الكريم في أسماء الله. فهل نبينا صلى الله عليه وسلم كريم كذلك؟ الجواب: بلى والله، نعم، إي وربي إنه لكريم عليه الصلاة والسلام. السؤال هو: أي كرم يوصف به النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أي معاني الكرم؟ هل هو الكرم البذل والعطاء؟ الجواب نعم، وهذا مستقر ثابت منتشر شائع متواتر حفظته الروايات، يعطي ولو لم يملك شيئا عليه الصلاة والسلام. وأقل ما يعطي السائل إذا سأل كلمة طيبة ودعوة صادقة وابتسامة يطيب بها خاطر السائل عليه الصلاة والسلام، هذا كرم العطاء. لكنه أيضا كان كريم العفو عليه الصلاة والسلام، يبذل لأمته. بالله عليكم كم أوذي وكم أسيء إليه عليه الصلاة والسلام فعفى؟ أليس ذلك في أعظم مراتب الكرم؟ بلى، الكرم أن تبذل، أن تعطي مما تملك، وعرضك من أغلى ما تملك. فإن بذلت عرضك للمسيء وعفوت عمن أساء فأنت والله في عداد الكرماء، ولو لم تنفق درهما ولا دينارا. المتصدق بعرضه أحد الأكارم في الخلق، وهي من المروءات التي يقل وجودها بين الناس عندما حصروا الكرم في بذل الدراهم والدنانير. كرم النبي عليه الصلاة والسلام في وجه ثالث من وجوه الكرم، كرم النفس، كرم الشرف، كرم الذات التي خصه الله تعالى بها، فقد اصطفاه الله عز وجل فكان صفوة من صفوة وخيارا من خيار عليه الصلاة والسلام. هذا كرم معدنه وكرم نسبه وكرم اصطفائه واختياره صلوات ربي وسلامه عليه. أخيرا من وجوه الكرم، كرم أخلاقه. نعم، كان متواضعا وحليما وصادقا وأمينا صلوات الله وسلامه عليه، وسمحا وجوادا ورؤوفا ورحيما، في كل ذلك هو كريم الأخلاق. وعندما تعدد الأخلاق بأنحائها فتضيف إليها وصف الكرم، تقول كريم التواضع، كريم الصدق، كريم الأمانة، فإنك تصف الوصف في ذلك الخلق بأسمى درجاته وفي أشرف معانيه. المتواضعون كثيرون في البشر، لكنه أكرمهم تواضعا عليه الصلاة والسلام. الأمناء والصادقون والحلماء والعظماء كثيرون في البشر، لكنه عليه الصلاة والسلام أكرمهم مرتبة في تلك الأوصاف كلها. فعرفت إذن معنى وصفه بالكرم، وأنه كريم عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى العظيم. نعم.
وسماه تعالى كريما بقوله إنه لقول رسول كريم، قيل محمد وقيل جبريل عليهما السلام.
نعم، وقد تقدم بكم الخلاف في هذه الآية في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، قولان شهيران. هل المقصود بالآيات هنا في الأوصاف جبريل عليه السلام كما عليه الكثير من المفسرين، أو هو محمد صلى الله عليه وسلم كما عليه فريق آخر أيضا من المفسرين؟
وقال عليه السلام أنا أكرم ولد آدم، ومعاني الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وسلم.
قوله أنا أكرم ولد آدم تقدم في حديث أخرجه الترمذي وقال عنه حسن غريب، ووصفه بالكرم عليه الصلاة والسلام ثابت بجملة من النصوص والمواقف والروايات، تعود إلى ما سلف لك من المعاني في كرم العطاء، كرم النفس، كرم الأخلاق، كرم العفو، وكرم الذات وشرف عليه الصلاة والسلام.
ومن أسمائه تعالى العظيم، ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه.
نعم، هذا أيضا من أسماء الله العظيم، فسبح باسم ربك العظيم وهو العلي العظيم. ربنا سبحانه وتعالى عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في خلقه في أمره ونهيه، عظيم في شرائعه، عظيم في شأنه كله جل جلاله. وهو سبحانه وتعالى العظيم العظمة المطلقة، التي مهما وصفنا شيئا من المخلوقات بالعظمة فإنها لا تبلغ ذلك ولا عشر معشارة. تقول هذا بلد عظيم، وهذا جبل عظيم، وبحر عظيم، وتقول عن إنسان ما إنه عظيم، لكن كل تلك الأوصاف في العظمة محصورة ونسبية جدا ومحدودة. تقول جبل عظيم في ماذا؟ في علوه وارتفاعه. بحر عظيم في ماذا؟ في سعته. إنسان عظيم في ماذا؟ في موقف ما من المواقف، وهكذا. فمهما أطلقنا العظمة على شيء من خلق الله فإنها عظمة نسبية محدودة، ولا يطلق وصف العظمة إطلاقا إلا على الخالق جل جلاله. وقد وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه عظيم وأنه على خلق عظيم، كما سيأتيك في كلام المصنف الآن. نعم.
وقال في النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل وستلد عظيما لأمة عظيمة، فهو عظيم وعلى خلق عظيم.
نعم، قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقد تقدم بكم مرارا يا كرام أن الآية في ألفاظها الأربعة: وإنك لعلى خلق عظيم. اختصرت من الشرح ما يطول في مجلدات، ومن الكلام ما يقال في مجالس متعددة، ومما يوصف به خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيه الأولون والآخرون. أوجزت الآية كل ذلك في وصف عظيم موجز حكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. حدث ما شئت عن خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام، ستتعب من الكلام والله، وستعجز عن العبارة، ولن يحيط بك الوصف مهما بلغت وفتح لك من أبواب البيان والبلاغة إلا أن تقف فتعود إلى الآية قائلا: صدق الله إذ قال وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. عظيم الخلق لن يكون إلا عظيم النفس عليه الصلاة والسلام، عظيم المكانة عند ربه، فقد تربع على وجوه العظمة في أنحاء متعددة. إن جئت إلى بيانه عليه الصلاة والسلام للدين وحمله للأمانة فإنه كان عظيم الجهاد في ذات الله، إن جئت إلى الصبر والاحتمال من أجل تبليغ رسالة الله فقد كان عظيم البلاغ عليه الصلاة والسلام، إن جئت إلى الصفح والعفو والحلم والصبر على الأمة في أذى المكذبين وعناد الكفار المشركين وما وجد عليه الصلاة والسلام ليؤدي الأمانة فقد كان عظيم البذل والعطاء عليه الصلاة والسلام، وهكذا ستقول في سائر الأوصاف. عظيم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ووقع في أول سفر من التوراة كما حكى القاضي عياض هنا، ونقله بعده كثير ممن جاء عقبه عن إسماعيل عليه السلام، واللفظ في التوراة هكذا: وستلد عظيما، والخطاب لإسماعيل عليه السلام، وستلد عظيما لأمة عظيمة، والمقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس من ولد إسماعيل في نسل إبراهيم عليهما السلام نبي بعث وأرسله الله بدين سوى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهو عظيم وعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن أسمائه تعالى الجبار، ومعناه المصلح، وقيل القاهر، وقيل العلي العظيم الشأن، وقيل المتكبر.
نعم، هذا العاشر من أسماء الله تعالى في هذا الفصل الجبار، وهو أيضا من الأسماء التي يشيع فهمها عند عامة الناس على معنى واحد من معانيه المتعددة، وأن الجبار بمعنى القوي القاهر الذي يغلب ولا يغلب، ويوصف الجبار بشدة البطش والقوة، وهو كذلك لكنه أحد المعاني. الجبر في أسماء الله يأتي على معاني أشهرها أربعة، أحدها هذا جبر القوة، فهو سبحانه جبار يقهر الجبابرة ولا يقوم لجبروته شيء سبحانه وتعالى، وفيه أو به يسبح النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والكبرياء والجبروت. فهذا جبر القوة، جبر العظمة الذي يوصف به الله جل جلاله. الآخر جبر التكبر، والله عز وجل تسمى بهذين الاسمين: الجبار المتكبر. وليس أحد من الخلق يمدح بتكبر، لكن الخالق يمدح ويثنى عليه بتكبره، لأنه كبير سبحانه وتعالى وأكبر من كل شيء جل جلاله، فكبرياؤه وصف عظيم من أوصافه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه جبار، وأحد وجوه الجبر جبر التكبر. أما الثالث في وجه الجبر من أسماء الجبار بمعنى الرحمة، هل يعقل أن يكون معنى جبار أنه يعطف ويرحم عباده؟ الجواب نعم، وذلك إذا فهمت أن من معاني الجبر جبر القلوب المنكسرة، جبر الضعفاء والمساكين، جبر البؤساء، فجبرهم لا يكون إلا برحمة تحيط بهم، فيجبر سبحانه القلوب المنكسرة إليه، ويجبر قلوب وأفئدة العباد العائدين التائبين الأوابين بين يديه سبحانه وتعالى. وأما الرابع من وجوه الجبر فهو جبر العلو والعظمة. فالمعاني الأربعة أوجزها المصنف رحمه الله فقال: ومن أسمائه تعالى الجبار، ومعناه المصلح. هذا إذا حملته على معنى جبر الرحمة، لأن جبر المعنى المصلح يعني يصلح أمور خلقه، فيجبر الضعيف ويجبر الكسير ويجبر المذنب والذليل، فيجبرهم سبحانه وتعالى فيصلح شؤونهم. وأنت ألا تدعو في صلاتك في كل جلوس بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني؟ فأنت تسأل الله أن يجبرك، إذن هو سبحانه جبار، وهذا من معانيه رحمته التي يصلح بها خلقه. قال المصنف: وقيل القاهر، هذا جبر الغلبة، وقيل العلي العظيم الشأن، وهذا جبر العلو، وقيل المتكبر جبر التكبر. السؤال: هل وصف الله نبيه في القرآن بأنه جبار؟ بل نفى القرآن عنه ذلك، قال الله عز وجل: وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما الوصف في الجبروت الذي نفاه الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام في الجبروت؟ جبر البطش، نعم، والتكبر، جبر الاستعلاء، وهذا المنفي عنه صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت الآية بنفي هذا المعنى، لكنه يصدق في حقه صلى الله عليه وسلم المعاني الأخرى، وليس في ذلك آية صريحة تصفه بالجبار عليه الصلاة والسلام. وسيورد المصنف نصاً في بعض الكتب السابقة في كتاب داود عليه السلام، لكن عدم وجود آية في القرآن كان درءاً لأن يتسرب معناً غير لائق أو يفهم على غير وجهه الصحيح. لو وصف عليه الصلاة والسلام بأنه جبار لربما فهم على غير الوجه الصحيح أنه جبر التكبر والعلو، وأنه جبر البطش والقهر والغلبة، وكل ذلك ليس هو المراد به وصفه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار، فقال: تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك.
تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. هذا خطاب جاء في كتاب داود عليه السلام كما نقله المصنف، وليس إلى ذلك طريق يمكن الجزم به، لكنه تأتي به الروايات. تقلد أيها الجبار، إذا كان الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام فالمراد بالجبار هنا يقينا سوى المنفي هناك في القرآن: وما أنت عليهم بجبار. فالمنفي هناك كما قلت جبر الجبروت في القوة والبطش والتكبر، والمثبت هنا هو جبر القلوب بإصلاحها وهدايتها وإعادتها إلى الصراط المستقيم. نعم.
ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم، أو لقهره أعداءه، أو لعلو منزلته على البشر وعظيم خطره. ونفى تعالى عنه في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به، فقال: وما أنت عليهم بجبار،
صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ومن أسمائه تعالى الخبير، ومعناه المطلع بكنه الشيء، العالم بحقيقته، وقيل معناه المخبر.
نعم، هذا من أسماء الله سبحانه الخبير، والخبير الذي بلغ علمه أدق الأشياء، فعرف خفيها قبل ظاهرها وصغيرها قبل كبيرها. فالله عليم، والله محيط، والله خبير، وتعود في جملة معانيها إلى العلم الواسع الذي لا يحيط به أحد من خلقه. فالخبير سبحانه وتعالى تسمى به الله جل جلاله لعظيم علمه بخلقه. قال: معناه المطلع بكنه الشيء، يعني بحقيقته، وليس العلم بظاهر الأمر فقط بل بظاهره وباطنه. والله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال في شأن الذنوب والخطايا: وكفى به بذنوب عباده خبيرا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فعلمه سبحانه بعباده على هذا المعنى في الخبير. وقيل معناه المخبر، أي الذي يخبر عباده بدقائق الأمور وما غاب عنهم وما خفي عنهم فالله عز وجل يخبر به، فهو خبير في أحد المعاني بهذا الوجه. نعم.
وقال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي عليه السلام، والمسؤول الخبير هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول هو الله تعالى. فالنبي عليه السلام خبير بالوجهين المذكورين، قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما علمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفته، مخبر لأمته بما أذن له في إعلامهم به.
نعم، من أسماء الله الخبير، لكن هل سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم خبيرا؟ وهل في ذلك نص صريح؟ أتى المصنف رحمه الله بآية الفرقان التي فيها قول الله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. من هو؟ هو الله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن، فاسأل به خبيرا. جاء المصنف بالآية فقط ليدلك على أن من المعاني التي ذكرها المفسرون في الآية أن الخبير هنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك أن تفهم الآية كيف هي: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فاسأل، الأمر لمن؟ إن قلت الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اسأل يا محمد بالله عز وجل وخلقه وعظمته وقدرته، اسأل به، أي اسأل عنه خبيرا، أو اسأل خبيرا به. من الخبير بالله؟ إذا كان الأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام اسأل يا محمد خبيرا، المعنى لن تعود إلا إلى الله، لأنه سبحانه هو الخبير. لكن إن جعلت الأمر في قوله فاسأل به خبيرا، إن جعلته المأمور في السؤال غير النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر لي ولك. واسمع الآية كالتالي: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن، فاسأل به، الأمر لي ولك، فاسأل به خبيرا. من الخبير الذي سنسأله عن ربنا سبحانه وتعالى؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية، بل يقول الطبري رحمه الله قبل ذلك: فاسأل يا محمد خبيرا بالرحمة خبيرا بخلقه، فإنه خالق كل شيء لا يخفى عليه ما خلق. ويقول ابن كثير: أي استعلم عنه من هو خبير به، عالم به، فاتبعه واقتد به. وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم على الإطلاق، الذي سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله فهو حق وما أخبر به فهو صدق. فقد رأيت أن المفسرين جعلوا في أحد المعاني المحتملة أن الخبير الذي أمرنا أن نسأل عنه ربنا عز وجل لنعرف شأنه وعظمته هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتبين إذن أن خبير هنا في الآية جاء في سياق وصف المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، والمتقرر في عقائدنا أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو أعرف البشر بربه وأعلمهم بعظمة قدره، ومنه تتعلم الأمة عظمة الله ومن هو الله وكيف نعبد الله. كل ذلك ما عرفناه إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو الخبير الذي تعود الأمة إلى أمره ونهيه ودلالته وصدق خبره صلوات ربي وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المسؤول هنا هو المصطفى الخبير صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: بل السائل هو النبي، فاسأل يا محمد، والمسؤول هو الله، اسأل يا محمد خبيرا وهو الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خبير بالوجهين، لأنه عالم على غاية من العلم بما أعلمه الله، فهو خبير. قال: بما أعلمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفته، وهو أيضا مخبر لأمته. ألم يخبرنا عن الله كل ما أوحى الله إليه؟ فهو خبير بهذا المعنى، ليس بمعنى عالم، بمعنى مخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خبير بمعنى عالم بالله، وخبير بمعنى مخبر عن الله عز وجل كل ما أوحى إليه ودل الأمة صلوات ربي وسلامه عليه.
ومن أسمائه تعالى الفتاح، ومعناه الحاكم بين عباده، أو فاتح أبواب الرزق والرحمة والمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم لمعرفة الحق، ويكون أيضا بمعنى الناصر، كقوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وقيل معناه مبتدئ الفتح والنصر.
نعم، هذا من أسماء الله الفتاح، وهو الفتاح العليم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله فتاح، فتاح على وزن فعال للدلالة على المبالغة، فالله عظيم الفتح. ماذا فتح الله عز وجل للعباد؟ قيل معناه الحاكم، فالله فتاح بمعنى حاكم بين عباده، يفتح لهم ما أشكل عليهم وما اختصموا فيه. فهذا هو الاسم الثاني عشر من أسماء الله تعالى التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، والتي اشتق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم منها اسما، وهو الفتاح. وتقدم أنه المقصود به الحاكم بين العباد، أو الفاتح لهم أبواب الرزق والرحمة. وفي مثلها قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الفاتح أيضا من غلق من الأمور على العباد، فإنه من غلق على عبد باب إلا والله فاتحه، ولا أحاطت بعبد كربة إلا فالله عز وجل يفتح أبواب الكربات، ويفتح لعباده أبواب اليسر والفرج كرما منه سبحانه. ومن معاني الفتاح لأسماء الله سبحانه: يفتح قلوب عباده وبصائرهم لأنوار الهداية ومعرفة الحق، فهذا أيضا من الفتح، بل هو أعظم من فتح الرزق الذي ينال العباد. لأن الفتح إذا فتح على القلب فإنه منجاة من الطبع والختم الذي جعله الله عز وجل لمن أبغض من خلقه والعياذ بالله. فقد طبع الله على قلوب وختم على بعضها، وجعل بعضها في أكنة، أجارنا وأجاركم الله. فإذا فتح الله على عبد قلبه لأنوار هدايته فهو من أعظم ما يفتح به على العبد. وأما المال فيذهب ويجيء، وأما الرزق فيضيق ويتسع، لكن الشأن في فتح القلب، الباب الذي لا يملك مفاتيحه إلا الله، والباب الذي لا يعرف كيف يفتح إلا خالقه سبحانه وتعالى. فمن أسمائه سبحانه الفتاح، وإذا دعا أحدنا من ربه باسمه الفتاح أن يفتح له من فضله، فإن أعظم مطلوب في هذا الباب من فتح الله فتح القلوب لأنوار هدايته وبصائر الحق التي يهتدى بها العباد. قال أخيرا: ومن معنى الفتاح الناصر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الفتح هنا بمعنى النصر، فيكون الفتاح بمعنى منزل النصر على عباده وأوليائه. فإذ نطلب من الله فتحا نطلبه نصرا، وعباده في الجهاد لما يستنصرون الله ويطلبونه الفتح فإنما يريدون نصرا، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. أيضا في هذا الاسم طرف لدلالته بوجه ما على معنى لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كلام المصنف بيان لمعنى الفتاح وكيف جعل عليه الصلاة والسلام فاتحا وما معنى ذلك، نرجئه إلى مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. يا كرام، هذه الليلة الشريفة المباركة ما زالت ساعاتها باقية، وفيها متسع للمحبين للاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يتسابقون في نيل ذلك الشرف، فأكثروا من الصلاة علي فيه. يا زارعا حب النبي بقلبه، أسقيت زرعك بالصلاة عليه؟ هذا محمد ما تشوق عاشق أحدا كشوق المسلمين إليه صلى الله عليه وآله وسلم. صل وسلم عليه وأنت تعرف أن ربك يرزقك بكل صلاة عليه 10 صلوات عليك رحمة من الله.